إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، الناظر إلى تاريخ الأمة يجد بأنها لا يمكن أن تنتهك حرماتها وأن تستباح مقدساتها ولا أن تصل إلى حالة الضعف والهوان إلا إذا تخلت عن دينها ومصدر عزتها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولا تتخلى الأمة عن دينها إلا إذا رغبت في الدنيا وفتنت في المال والجاه. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى في سياق حديثه عن غزوة أحد، فقال سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لذلك عندما تأملت العلاقة بين فتنة المال، ونحن نتحدث في هذا الموضوع طيلة عدة أسابيع، وضعف حال الأمة وتأخرها وكذلك ضياع المقدسات، نجد بوجود علاقة قوية متينة بين هذه العناصر الثلاث: فتنة المال وضياع المقدسات والتخلي عن أمر الدين. وفي هذه الأيام تمر علينا ذكرى النكبة العظمى التي ما مرت على المسلمين في العصور المتأخرة، نكبة أعظم من اغتصاب بقعة مقدسة مباركة على مدار أكثر من 100 عام. 76 سنة احتل بيت المقدس شذاذ الآفاق، من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الأمة الغضبية التي نستعيذ منها في كل ركعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقبلهم 30 سنة الاحتلال البريطاني. لذلك حري بالأمة أن تقف عند أعظم سبب لعدم قدرتها وتمكنها من استرداد المقدسات، وهي حالة الضعف والفرقة والهوان وانعدام الإرادة في بناء مشروع لتحرير المقدسات. وأذكر بثلاثة أحاديث تذكرنا بهذا المعنى، عسى أن نفقه وأن يكون لدينا بصيرة في بداية الحل وفي بداية إيجاد الحل لاسترداد المقدسات. الحديث الأول عند أبي داود، وهو حسن من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، وفي رواية من كل أفق من الجميع، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، الرغبة فيها والرغبة بما فيها من ملذات وشهوات ومتاع. والحديث الثاني الذي ذكرناه في الجمعة الماضية: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي لا يوجد أفسد لدين المرء من حرصه على المال والشرف، أي المنصب والجاه والمكانة المجتمعية المرموقة. والحديث الثالث كذلك في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، بيع من أنواع البيوع الربوية وهو من فتنة المال، وأخذتم أذناب البقر بدلاً من أن يركبوا ظهور الخيول للجهاد في سبيل الله أخذوا أذناب البقر، ورضيتم بالزرع كلها من فتن المال وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فتنة المال والاعتزاز بالدين وضياع المقدسات. والذي يتأمل يا عباد الله إلى حال التاريخ والفتوحات العظيمة لبيت المقدس يجد هذا المعنى شاخصا وحاضرا حضورا قويا. فعندما سار موسى عليه الصلاة والسلام لفتح بيت المقدس وتحريرها من الجبابرة العمالقة الوثنيين من الكنعانيين، خذله قومه وكان عددهم 600,000، وما ائتمروا بأمره لأنهم فتنوا بالدنيا، فعوقبوا بالتيه 40 سنة وحرمت عليهم هذه الأرض. وبدلا من أن يبحثوا ويسألوا موسى عليه الصلاة والسلام ما الحل وما السبيل وما الطريق وما العلاج، قالوا، لأن قلوبهم علقت بالدنيا، قالوا: كيف نستظل وكيف نأكل وكيف نشرب وكيف نلبس؟ فقال سبحانه وتعالى واصفا هذا الحال، قال: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم عندما ذهب هذا الجيل الجبان المخذل الذي فتن بالدنيا، وجاء جيل جديد بقيادة يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام تلميذ موسى، وعندما ساروا لفتح بيت المقدس وعلم مكمن الخطر في ذهاب المقدسات، استثنى 3 من الأصناف من علقت قلوبهم بالدنيا. قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا وينتظر سقوفها، ولا يتبعني رجل له غنم أو خلفات وينتظر ولادها. قال: هؤلاء الأصناف لا يشاركون معنا في القتال لأن قلوبهم معلقة بالدنيا، وهؤلاء سبب الخذلان وسبب الضعف والهزيمة والانكسار. لذلك فتحت بيت المقدس على يد يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. ثم الفتح القادم على يد داود في جيش طالوت، حصلت الغربلة، ومن بين 70,000 بقي 310 كما ذكر البخاري، وهم بعدة أهل بدر، هم الذين فتحوا بيت المقدس مع داود عليه الصلاة والسلام، لأن الغالب رسبوا وسقطوا في اختبار الغربلة والتصفية. وهكذا بقي الأمر كما هو عندما فتحها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد رسخ الزهد والخوف من الله في نفوس أتباعه، وكان قائد الجند أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فعندما استقر في الشام وذهب عمر لزيارته، طلب منه أن يزوره في بيته، فقال: ماذا تريد؟ وكان أبو عبيدة زاهداً ورعاً تقياً عابداً، فذهب إلى بيته فلم يجد لا متاعاً ولا أثاثاً ولا شيئاً. قال له: هل عندكم من طعام؟ فما وجد إلا جونة أي سلة فيها كسرات من الخبز، فقدمه له. فقال له عمر: كلنا غيرتنا الدنيا غيرك يا أبا عبيدة. عمر يقول لأبي عبيدة: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. وعندما أرسل له 4000 دينار وقال للرسول الذي ذهب ليوصلها إلى أبي عبيدة، قال: انظر كيف سيتصرف بها. فقسمها جميعا وما أبقى له شيئا، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يصنع هذا، بهذا الزهد سادوا هذه الدنيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، عندما جاء عدد من العلماء إلى مجلس القائد الصالح السلطان نور الدين محمود زنكي رحمه الله، وكان عالما عابدا زاهدا، وهذا الذي له الفضل الكبير بعد الله عز وجل في تحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين، لأنه انطلق من مشروع والده عماد الدين زنكي رحمه الله، وأسس لمشروع تحرير بيت المقدس، وتوج ذلك تلميذه صلاح الدين الذي ولد بعد احتلال بيت المقدس 39 سنة. فعندما دخلوا عليه وقالوا له: ابتسم يا إمام، فقال: وعلى ما أبتسم؟ قالوا: نريد أن نروي عنك حديثا مسلسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عندما رواه النبي عليه الصلاة والسلام تبسم فامتعض وتغير وجهه والتفت إليهم، فقال: كيف أبتسم والمسجد الأقصى في بيت المقدس؟ قال: كيف أبتسم والمسجد الأقصى في بيت المقدس راسف في قيود الذل والهوان تحت سنابك خيل الأعداء؟ وهذا الرجل كان زاهدا، وعندما جاءته هدية عباسية شريفة من بغداد وقد كتب عليها ما يدعو به أهل المنابر في بغداد تعظيما وتمجيدا لهذا الإمام، وكتب فيها: اللهم أصلح المولى السلطان القائد المجاهد المرابط العابد الزاهد العالم، وعدد من العبارات ومن الألقاب حذفها وأبقى عبارة فيها: اللهم أصلح عبدك الفقير محمود زنكي فقط. وهذا من تواضعه وزهده، وكذلك سار على خطاه تلميذه صلاح الدين رحمه الله. ونور الدين كان من السلاجقة الأتراك، قائدا مسلما سلجوقيا من الأتراك، وصلاح الدين كان قائدا مسلما من الكرد، لأن هذا الدين يعز أصحابه بانتمائهم وتضحياتهم وجهادهم. وصلاح الدين عندما مات كم تتوقعون كانت ثروته؟ 40 درهما. وكان يعلم أتباعه على الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق لخدمة هذا الدين ولعزة هذا الدين وللجهاد في سبيل الله ولاسترداد المقدسات، حتى أنه عاد مرة من غزوة من الغزوات إلى دمشق، وكان وكيل الخزانة في دمشق قد بنى دارا ضخما كبيرا، فغضب عليه صلاح الدين وعزله وقال لأتباعه: ما خلقنا لنبقى في دمشق ولا نبقى في هذه الديار ولا في غيرها، إنما خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله. قال: إنما خلقنا لعبادة الله والجهاد في سبيل الله، هكذا كان حالهم. وحالنا الآن بعد هذه المدة الطويلة التي يتعرض فيها أهل غزة لحرب إبادة شاملة، قتل ودمار وحصار وتجويع، وكأن الناس استبطأوا النصر فتركوا ثلاثة واجبات لا نقول هي تجب على المنظمات الأممية ولا على جميع الدول والحكومات، بل تجب على الأفراد، وقد قصر الأفراد فيها من المسلمين. الأمر الأول قضية الدعاء، فلماذا نرى كثيرا من أئمة المساجد قد تركوا قنوت النوازل والدعاء لأهل غزة وفلسطين مع أن النازلة لم تنتهي، والأوقاف ما عمموا لترك هذا الدعاء؟ فالدعاء سلاح عظيم. والأمر الثاني الذي بمقدور كل فرد سلاح المقاطعة، فالمقاطعة سلاح فتاك، فكثير من المسلمين ضعفت وفترت هممهم عن ذلك. والأمر الثالث المهم كذلك الوقوف معهم ومد اليد لهم في دعمهم والتخفيف من معاناتهم من الإيواء والإطعام والسكن وغير ذلك. فهذه الأمور هي أضعف الإيمان للمسلم تجاه أهله في غزة وغيرهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم عجل بخلاصهم وفرجهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم عجل بزوالهم يا رب العالمين، اللهم إنا ندرأك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عجل بزوالهم يا رب العالمين، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا الله، اللهم امكر لأهلنا في غزة ولا تمكر عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وكن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.